بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف، وهو إن شاء الله تعالى آخر درس في تفسيرها. وقد تضمنت الآيات المباركات التي معنا منها من المعاني ما يلي: أولا، من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج. ثانيا، براءة الصالحين ممن عبدوهم من دون الله. ثالثا، جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين. رابعا، النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا، التوحيد هو دعوة الرسل أجمعين. وأخيرا، شروط قبول الأعمال. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات الخواتيم لسورة الكهف من المعاني، والتي سنعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. تحدثنا في الدرس السابق عن رحلات ذي القرنين الثلاث حتى إذا بلغ مطلع الشمس حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاسا مذابا فما استطاعوا أي ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فلما فرغ من بناء السد نظر إليه حامدا الله شاكرا قال هذا أي هذا السد الذي أعنت على بنائه هذا رحمة من ربي رحم الله تبارك وتعالى الخلائق كلهم من يأجوج ومأجوج بسبب بناء هذا السد والله سبحانه وتعالى حافظ هذا السد ومبقيه إلى أجل مسمى عنده سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد ربي أي إذا انتهى ذلك الأجل المسمى عند الله تبارك وتعالى لبقاء هذا السد جعله دكاء وهذا وعد لا يخلف وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. المراد بهذا الوعد فإذا جاء وعد ربي المراد به قرب قيام الساعة فمن علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج من وراء السد الذي بناه ذو القرنين
وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم منذ بني هذا السد وهم يعملون في نقبه كل يوم، حتى إذا غربت الشمس وكادوا أن ينتهوا منه قال كبيرهم ارجعوا فتأتون غدا فتتمونه، فيرجعون غدا فيجدونه قد عاد كما كان قبل العمل، وهكذا كل يوم حتى إذا جاء وعد ربي وأراد الله سبحانه وتعالى خروجهم ألهم كبيرهم أن يقول ارجعوا فتفتحونه غدا إن شاء الله تعالى. فإذا قال إن شاء الله رجعوا في صباح اليوم التالي فوجدوا السد على هيئة ما تركوه عليه، فأتموا عملهم وخرجوا. يقول تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، والحدب هو الأرض المرتفعة العالية، من كل حدب ينسلون، والنسلان هو المشي السريع. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن خروج يأجوج ومأجوج إنما يكون بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وقتله الدجال لعنه الله. فالدجال سيخرج في آخر الزمان كما هو معلوم من الأحاديث الصحيحة، وسينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء فيقتل الدجال بباب لد بفلسطين. ثم في زمن نزول عيسى بن مريم يخرج يأجوج ومأجوج، فيوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى بن مريم عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بهم، أي لا قدرة لأحد بهم ولا طاقة لأحد بهم، فحرز عبادي إلى الطور. هكذا يوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى بن مريم عليه السلام أن ينحاز بالمؤمنين معه إلى جبل الطور ويترك الأرض والبلاد والطرقات ليأجوج ومأجوج، فيخرجون وهم من كل حدب ينسلون كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. وجاء في الأحاديث أن أولهم يكون بالشام وآخرهم بالعراق، وأنهم يمرون على بحيرة طبرية، يمر أولهم ببحيرة طبرية فيشربونها كلها، يشربون الماء كله لا يتركون منه شيئا، حتى إذا جاء آخرهم إلى بحيرة طبرية نظروا فيها فلم يجدوا ماء فقالوا لقد كان في هذه البحيرة يوما ماء. ثم خرجوا إلى المدينة فلم يجدوا أحدا في الطرقات ولا في البلاد ولا في المساكن والدور، لأن الله تبارك وتعالى أمر عيسى بن مريم عليه السلام أن ينحاز بالمؤمن معه في الجبال. فلما وجدوا الطرقات خالية والبلاد خالية اغتروا بأنفسهم وقالوا ها نحن قد غلبنا أهل الأرض، تعالوا نغلب أهل السماء. فيأخذون السهام فيرمونها إلى أعلى يحاربون بها أهل السماء، فتعود إليهم ملطخة بالدماء زيادة فتنة لهم والعياذ بالله. كل ذلك وعيسى بن مريم عليه السلام في الجبل منحاز بمن معه من عباد الله المؤمنين. فيدعو عيسى بن مريم عليه السلام ربه أن يخلص الناس من شر هؤلاء الناس يأجوج ومأجوج، فيبعث الله تبارك وتعالى عليهم دودا يسمى النغف، تدخل الدودة في قفا الإنسان فتصرعه، فيصرعون جميعا موتة رجل واحد. وعيسى بن مريم عليه السلام في الجبل يريد أن يطمئن على أحوال هؤلاء الناس يأجوج ومأجوج، فيقول لمن معه من منكم يبيع نفسه لله، فيخرج فينظر ماذا فعل القوم، فيجبن الناس كلهم عن الخروج لأن كل الناس قد هربوا منهم، فكيف يخرج لهم واحد فقط؟ فيقول أيكم يبيع نفسه لله، يخرج فينظر ماذا فعل القوم وهو رفيقي في الجنة. فيقوم رجل فيخرج قد باع نفسه وغلب على ظنه أنه لن يعود ولن يرجع، يخرج يتحسس أخبار القوم فإذا بهم ميتين موتة رجل واحد في الطرقات على كثرتهم، فيرجع إلى عيسى عليه السلام فيخبره، فيخرج عيسى والناس فيجدون الطرقات كلها ملأ بجثث القوم وهي نتنى لا يستطيعون أن يدفنوهم. فيتوسل عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى ويدعوه أن يخلصهم من هذه الجثث المنتنة، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم مطرا شديدا يحملهم إلى البحار ويخلص الناس منهم. ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض سنين تخرج الأرض بركتها وتعم الألفة والمحبة والمودة والأخوة الناس أجمعين، حتى لا يبقى بين اثنين خصومة ولا شحناء ولا عداوة ولا بغضاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش مع عيسى ابن مريم، طوبى لعيش مع عيسى ابن مريم. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت خروج يأجوج ومأجوج. وقد كثرت الأسئلة في الدرس السابق عن أماكن وجودهم ومكان هذا السد، وكيف لا يعرفه الناس الآن مع أن العالم كله أصبح كالقرية الواحدة بالوسائل الاتصالات الحديثة ووسائل الاستطلاعات الحديثة والأقمار الصناعية ونحو ذلك. نقول أيها الأحبة، أولا هذا كلام الله عز وجل أخبرنا عن وجودهم وراء السد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فنحن كمؤمنين بهذا القرآن أنه كلام الله عز وجل نؤمن بأن يأجوج ومأجوج وراء السد كما أخبرنا الله، وإن لم نطلع عليهم وإن لم نعرف أين يقع هذا السد. هذا شيء. الشيء الثاني أنه ليس كل موجود يرى، فأقرب شيء إليك عقلك، فهل ترى عقلك؟ لا ترى، ولا تستطيع أن تجزم بأنك غير عاقل. فأنت تجزم بوجود عقلك وتزعم أنك عاقل، ومع ذلك أنت لم ترى عقلك. ثالثا هناك عوالم من عوالم الغيب آمنا بوجودها لإخبار الله تبارك وتعالى لنا بوجودها ونحن لم نرها. أليس الملائكة موجودين؟ أليس الجن موجودين؟ فلماذا نقول أن الجن غير موجودين لا نراهم؟ الجن موجودون ونحن لا نراه، والملائكة موجودون ونحن لا نراه. ومما قلناه في الدرس السابق أن بني إسرائيل لما استعصوا على موسى عليه السلام وأبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، قال الله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فكانوا في صحراء سيناء تائهين في الأرض، لا يهتدون سبيلا للخروج للعودة إلى مصر ولا لدخول فلسطين. ومع ذلك كانت الرحلات التجارية والقوافل السفرية مستمرة السير، لم يطلع الناس على بني إسرائيل ولم يطلع بنو إسرائيل على الناس حتى انتهى الأجل وهو 40 سنة يأتون في الأرض، فأمكنهم الله تعالى من الاهتداء إلى الطريق ودخول الأرض المقدسة. كذلك يأجوج ومأجوج رحم الله تعالى الناس بحبسهم وراء السد، فإذا جاء وعد ربي جعله، أي جعل السد دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ونفخ في الصور، قوله تعالى ونفخ في الصور عقب قوله وتركنا بعضهم يموج في بعض يدلك على اقتراب خروج يأجوج ومأجوج من قيام الساعة، وأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى. إذا نزل عيسى بن مريم وقتل الدجال وخرج يأجوج ومأجوج فلم يبق من الدنيا إلا القليل، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فقيل لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، كانوا لا يرون آيات الله عز وجل ولا يسمعونها، فهل هم بذلك معذورون؟ لا، إن الله سبحانه وتعالى لم يسلبهم السمع ولم يسلبهم البصر، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم السمع وأعطاهم البصر وأمرهم أن ينظروا في الملكوت من حولهم ليروا مشاهد التوحيد ودلائل التوحيد، وأمرهم أن يسمعوا بآياتهم بآذانهم إلى آيات الله المنزلة، ومع ذلك كانوا كما قال نوح عليه السلام جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فلما عطلوا هذه الحواس عن الاستخدام فيما خلقت له من التعرف على آيات الله الكونية وسماع آيات الله المنزلة عاقبهم الله سبحانه وتعالى، فحال بينهم وبين الانتفاع بآذانهم، وحال بينهم وبين الانتفاع بأبصارهم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وكما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أما السمع الذي قامت به الحجة فقد سمعوه، وأما سمع الانتفاع فقد حال الله بينهم وبينه، كما قال عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سماع انتفاع، فالمنفي عنهم هو سماع الانتفاع، أما السماع الذي قامت بالحجة فقد تم وتحقق، ولذلك قامت حجة الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ثم يبين الله تبارك وتعالى براءة عباد الله الصالحين من الملائكة والنبيين وغيرهم ممن عبدوهم في الدنيا من دون الله تبارك وتعالى، فيقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا، أفحسب الذين جعلوا مع الله إلها آخر، أفحسب الذين عبدوا الملائكة من دون الله، أو عبدوا المسيح ابن مريم من دون الله، أو عبدوا أولياء الله الصالحين من دون الله، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء أنهم بعبادتهم إياهم يرضون عنهم ويتولونهم من دون الله؟ كلا كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، سبحانك أنت ولينا من دونهم. فإذا كان الكافرون الذين عبدوا الملائكة وابن مريم وأولياء الله الصالحين من دون الله يظنون أن الذين عبدوهم من دون الله راضين عن عبادتهم وأنهم يتولونهم بهذه العبادة، فقد أخطأوا في هذا الظن. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وقال بعض المفسرين أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء ثم لا أعاقبهم على ذلك ولا أعذبه، أظنوا أن يشركوا بالله شيئا ويجعلوا مع الله آلهة أخرى، ثم الله تبارك وتعالى لا يعاقبهم ولا يعذبهم على هذا الكفر والشرك، كلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وقال بعض المفسرين: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء وأن ذلك نافعهم يوم القيامة؟ كلا. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ثم يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا نبينا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم أخسر الناس أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو ضال وهو يظن أنه مهتدي، ضال ويظن أنه مهتدي. هو مفسد في الأرض ويظن أنه مصلح. هو سفيه ويزعم أنه مؤمن، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن كيد الشيطان بالإنسان أنه إذا أضل اجتهد على إقناعه أنه مهتد، لأن الإنسان إذا اعتقد أنه ضال ربما رجع عن طريق الضلال إلى طريق الهدى، لكن الشيطان حتى يحكم قبضته على أتباعه وأوليائه يضلهم عن سواء السبيل ويقنعهم تماما 100% أنهم مهتدون. فهؤلاء هم أخسر الناس صفقة وأخسر الناس عملا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ترى من هم أولئك الناس؟ من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هم الكفار، هم الكفار، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ولكن كل مسلم ضال مبتدع له نصيب من هذه الآية على قدر ضلاله وبدعته. كل مسلم ضال مبتدع له نصيب من هذه الآية على قدر ضلاله وبدعته. ومن هنا يجب على كل عاقل أن يزن نفسه دائما بين الحين والحين بميزان الكتاب والسنة، ليرى أين هو من الكتاب والسنة. فربما لبس على الإنسان فخيل إليه أنه على السنة وهو على البدعة، ربما لبس على الإنسان فخيل إليه أنه على الصراط المستقيم وبينه وبين الصراط المستقيم بعد المشرقين. فمن أراد النجاة فليحاسب نفسه بين الحين والحين، وليزن نفسه دائما بميزان الكتاب والسنة حتى يعلم أنه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. فالكفر بالله عز وجل من محبطات الأعمال. لا يقبل الله تبارك وتعالى من كافر عملا صالحا، لا يقبل الله تعالى من كافر برا ولا خيرا. إن عمل الكافر عملا صالحا، إن فعل فعل خير، إن فعل فعل بر، لا يقبل منه هذا العمل ولا يثاب عليه أبدا ما دام كافرا بالله عز وجل. يقول تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ويقول تعالى: والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلمة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، لأن الأعمال لا يقام لها وزن إلا بالإيمان، ولا يثاب العامل على صالح عمله إلا إذا كان مؤمنا بالله عز وجل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان، رجل من مشايخ العرب القدامى، ابن جدعان كان يقري الضيف ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ كان ابن جدعان في الجاهلية يكرم الضيف ويطعم المسكين ويطعم الجائع، فهل ذلك نافعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه. لماذا؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك أنه ليس شيء أثقل في الميزان من الإيمان بالله عز وجل. فالكافرين لا يقيم الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم، جزاء هؤلاء الكافرين جهنم بما كفروا، ذلك جزاؤهم جهنم بسبب بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. كانوا يستهزئون بآيات الله ويسخرون من رسل الله فكفروا برسل الله وبآيات الله، فكان جزاؤهم جهنم، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذا هو جزاء الكافرين في الآخرة. فما جزاء المؤمنين؟ قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا بقلوبهم الإيمان التام المستلزم لعمل الصالحات بالجوارح، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. فالإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان عقيدة وعمل، عقيدة صالحة سليمة من شوائب الشرك تستقر في القلب، وعمل صالح سليم من شوائب البدعة يظهر على الجوارح صباح مساء يصعد في السماء. يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الكلمة الطيبة، كلمة التقوى، كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، حين تتمكن من القلب وتضرب بجذورها في أرضه ترتفع أغصانها بثمارها في سماء القلب فتظهر على الجوارح أعمالا صالحة صباح مساء تصعد في السماء. إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وجنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقد قلنا أن شعور الإنسان بدوام النعمة وأمنه من زوالها من أسباب سعادته، من أسباب السعادة ومن أسباب التمتع بالنعمة، أن يضمن الإنسان بقاءها وأن يأمن من زوالها وفنائها. كثير من الناس في الدنيا أنعم الله تبارك وتعالى عليهم ووسع عليهم، ولكنهم لا يهنؤون ولا يتمتعون بهذا النعيم. لماذا؟ شبح الموت دائما يهددهم، والخوف من زوال هذه النعمة دائما يعرض لهم، فهم في قلق غير آمنين ولا مطمئنين، لذلك لا تتم الفرحة بنعيم الدنيا. أما أهل الجنة فإنهم إذا دخلوها نودوا إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوضع على صور بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، ويا أهل النار فيشرئبون ينظرون، فيقال للجميع أتعرفون هذا؟ يقول نعم إنه الموت، فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، وما هم منها بمخرجين. ومع طول الحياة وطول المدة وطول البقاء لا تتطلع أنفسهم إلى التحول ولا إلى التغيير والتبديل، لا يبغون عنها حولا. يعني هم لن يخرجوا من الجنة، لن يخرجوا، لن يخرجهم مخرج من الجنة، دخلوها لن يخرجوا منها. مع طول البقاء وطول الألفة ومدى الحياة، حياة دائمة لا نهاية لها، هل يصيبهم سآمة أو ملل، أو يخطر ببالهم أن ينتقلوا من هذه الدار إلى دار أخرى؟ كلا، لا يبغون عنها حولا. أنت في الدنيا دائما تتطلع إلى التغيير، دائما تتطلع إلى التغيير، تكون في المدينة تسكن في الفلل وفي القصور، إلا أنك أحيانا تشتاق إلى أن تخرج في البرية وتقيم في الصحراء ببيت من شعر تجلس فيه في الفضاء الواسع، وأحيانا تنزل من المدينة إلى القرية ذات الدور من الطين وغير مؤسسة وغير مجهزة. أنت أحيانا تمل وتسأم من طول بقائك في القصور والفلل والعمارات، فتحاول أن تغير أحيانا. أما أهل الجنة فمع طول البقاء ودوام البقاء وعدم النهاية لا يبغون عنها حولا. ثم يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا نبينا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المدد الزيادة، والبحر اسم جنس، ليس المراد بحرا معينا، وإنما البحر اسم جنس. ولذلك قال: ولو أن ما في الأرض أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. والسبعة للمثال وليست الحصر أيضا، وإنما كناية عن الزيادة. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لأن البحر والمداد والأقلام لها نهاية، وكلمات الله لا نهاية لها، ولا نسبة بين ما ينتهي مع ما لا ينتهي، لا نسبة بين ما ينتهي مع ما لا ينتهي أبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وتختم السورة بقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلك. قل لهم يا نبينا إنما أنا بشر مثلك، أعجز عما تعجزون عنه. أنا بشر مثلكم أعجز عما تعجزون عنه، وقد عجزتم مجتمعين عن الإتيان بصورة من مثل هذا القرآن، فكيف أقدر أنا الواحد على ما عجزتم عنه جميعا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم جئتكم بهذا القرآن من عند الله، فزعمتم أنني افتريته من عند نفسي. أنا بشر مثلكم أعجز عما تعجزون عنه وأضعف عما تضعفون عنه، وقد طلبت منكم أن تأتوا بصورة من مثل هذا القرآن، ولو اجتمعتم فعجزتم، فأنا بالتالي أعجز عن أن آتي بمثل هذا القرآن من عند نفسي، فدل عجزكم على عجزي، فثبت أن القرآن وحي الله تبارك وتعالى إلي. وقد أخبرتكم في هذه السورة سورة الكهف بقصص كقصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، وفيها من علم الغيب ما لا يعلمه إلا الله، وما كان لي أن أعلم هذا القصص وأنباءه وأخباره إلا بوحي الله تبارك وتعالى إلي، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا توجيه. والتوجيه الثاني قل إنما أنا بشر مثلكم فكيف تقترحون علي أن آتيكم بآية أي بمعجزة، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله؟ لماذا تقترحون علي الآيات؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. لماذا تطلبون مني هذه الآيات؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا بشر مثلكم لا أستطيع أن آتي بآية إلا بإذن الله عز وجل، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فلا تسألوني ما لا أملك ولا تسألوني ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم توجيه ثالث قل إنما أنا بشر مثلكم، قل يا نبينا لأصحابك إنما أنا بشر مثلكم فلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من نهي عن أصحابه عن إطرائه وعن الغلو فيه. جاءه رجل يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. قل إنما أنا بشر مثلكم لكنني تميزت عليكم بشيء وهو الوحي يوحى إلي، هذا هو الذي فضلني الله به عليكم. إنما أنا وأنتم في البشرية سواء، لكن الله فضلني عليكم بأن اصطفاني لوحيه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهذا هو وحي الله تبارك وتعالى إلى جميع الأنبياء والمرسلين. فالتوحيد هو دعوة جميع الرسل، ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالتوحيد هو دعوة جميع الرسل، كلهم دعوا إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الجزء الأخير من الآية تضمن شروط قبول الأعمال، وأن شروط قبول الأعمال ثلاثة: الإيمان والمتابعة والإخلاص. الإيمان دل عليه قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، لأن الكافر لا يرجو لقاء ربه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، دل على اشتراط الإيمان لقبول الأعمال. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل، من كان يرجو رؤية الله ويرجو ثواب الله فليعمل. أما أن ترجو رؤية الله وترجو ثواب الله بلا عمل فهذه أماني بعيدة التحقق، بعيدة التحقق. ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس؟ ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل. يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الموافق للسنة، الموافق للسنة هو ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث الإخلاص، وقد دل عليه قول ربنا: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، شركا أكبر ولا شركا أصغر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا رزقت أيها المؤمن الإيمان بفضل الله عز وجل فاجتهد في الشرطين الأخيرين، اجتهد في الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله وسلم. فإن عدم الإخلاص يمنع القبول، وعدم موافقة السنة يمنع القبول أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول في متابعة السنة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا حب نبينا واتباعه حتى يرضى عنا ويتقبل أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. معنا اتصال من الأخت أم حسن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم حسن، الأخت أم حسن، يبدو أن الاتصال قد انقطع. فضيلة الشيخ، هنا سؤال من الأخ أبو جهاد من سوريا، يقول: السلام عليكم، لقد قلتم أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حينما ينزل فإنما أن يسلم الإنسان أو أن يقتل فلا يوجد جزية، ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن عيسى: يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فهل هذا الحديث صحيحا؟
يضعها، بمعنى يرفعها، يضعها لا بمعنى يفرضها، وإنما بمعنى يرفعها، لأن الجزية مفروضة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء عيسى وضعها، أي رفعها ونسخها، وهذا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وليس بشريعة عيسى، لأن عيسى عليه السلام حين ينزل لن ينزل نبيا مشرعا، وإنما ينزل عاملا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا بأن الجزية مقبولة من الكفار عند الجهاد حتى ينزل عيسى، فإذا نزل عيسى لم يقبل الجزية، إما الإسلام وإما القتل. ونبشر أخانا السائل من سوريا بأن عيسى ابن مريم عليه السلام أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل عندهم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق.
نعم. الأخت طالبة الجنان من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت يا شيخ حديث حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته: الواحد منكم والألف من يأجوج ومأجوج، لما كبر عليهم قول الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام: أخرج أهل النار من ذريتك، من كل 1999 في النار. سؤالي يا شيخ: إن كان الواحد الذي يدخل الجنة هو من المؤمنين، و999 الذين يدخلون النار هم يأجوج ومأجوج، فماذا عن الكفار؟
لعل هذا ليس هذا نفيا لعدم دخول الكفار النار، ولكن المراد بهذا الحديث بيان كثرة عدد يأجوج ومأجوج، بيان عدد كثرة عدد يأجوج ومأجوج. وأما الكافرون من يأجوج ومأجوج ومن غير يأجوج ومأجوج فهم في النار أيضا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
الأخ علاء جودة من السعودية يقول: السلام عليكم يا شيخ، ما الفرق بين استطاعوا واستطاعوا؟
هي من حيث المعنى واحد من جهة الاستطاعة والقدرة والتمكن، ولكن فرقنا في اللفظين بأنه في الأولى بدون تاء تخفيفا على اللسان، وفي الثانية بتاء من باب الثقل، لأن ارتقاء السد وارتقاء السد وعلوه والنزول من الناحية الأخرى هذا أسهل من النقب الذي يحتاج إلى آلات وحفر وعمل أياما كثيرة. فقال: فما استطاعوا أن يظهروه، لأن أن يظهروا أسهل من أن ينقبوا. قال: وما استطاعوا لو نقبا.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ زياد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
تحية إليكم أخي عبد الرحمن.
الله يحفظك.
وإلى شيخنا وعلينا الجليل حفظه الله ونفعنا بعلمه إن شاء الله.
الله يرضى وإياكم.
وكذلك إلى الحاضرين معك في الاستوديو.
الله يحفظك. تفضل.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ لو سمحتم لي.
تفضل.
هل هناك شروط خاصة للتوبة من التوسل الشركي الذي قد يقع فيه البعض من خلال إفراد بعض الصالحين بعبادة خاصة؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الأخ زياد من تونس كان يسأل عن شروط، هل هناك شروط للتوبة من التوسل الشركي؟
التوبة شروطها عامة، التوبة من جميع الذنوب شروطها عامة، وهي الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود، أيا كان هذا الذنب، كفرا أو شركا أو توسلا بدعيا أو توسلا شركيا أو زنا أو قتل، أيا كان الذنب فشروطه كما قال العلماء الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزم ألا يعود إليه. لكن الله سبحانه وتعالى قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فقال العلماء: على التائب من الذنب أن يكثر من ضده من الطاعة، على التائب من الذنب أن يكثر من ضده من الطاعة. كان إنسان مبتلى بسماع الأغاني المحرمة، فإذا تاب يكثر من سماع القرآن الكريم. كان إنسان مبتلى بالتوسل الشركي والتوسل البدعي، فإذا تاب يكثر من التوسل السني الصالح الموافق للشريعة، وهكذا يكثر من ضد الذنب الذي تاب منه، والله يتوب عليه.
فضيلة الشيخ، مع اتصالين هاتفين، الأول من الأخت أم إبراهيم من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ممكن نريد من الشيخ أن يفسر لنا أكثر قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
طيب، عندك أي سؤال آخر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر من الأخ ماهر من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ.
بارك الله فيك يا عبد الرحمن، وبارك الله في الشيخ.
اللهم آمين وفيك بارك. تفضل.
أنا أحب أسأل بس بالنسبة للمؤمنين اللي هم يكونوا أتباع السيد المسيح في الوقت المذكور،
ممكن أخي تعلي صوتك؟
بالنسبة للمؤمنين اللي هيكونوا مع السيد المسيح في نهاية الوقت، يعني
نعم.
اللي هم أهل الشام والعراق، المؤمنين اللي موجودين في المنطقة دي بس ولا في الأرض كافة، وهل هذا علاقة بتحرير بيت المقدس من المكان على أساس أن السيد المسيح ينزل في دمشق وبداية الحركة من هناك، يعني وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك ممكن اساله؟
اتفضل.
بالنسبه دلوقتي انا ربنا اكرمني وطالع عمره ان شاء الله.
نعم.
هاخد زوجتي معايا.
نعم.
اذا حصل وجه وقت الحج في العمر.
طيب اخ ماهر نحيلك على برنامجنا الجواب الكافي فهو القضايا الفقهيه. أيوه. وان شاء الله نجيب على السؤال الاول.
شكرا
جزاكم الله خيرا. معنا اتصال اخر من الاخت ام حبيبه من مصر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت اريد ان اسال الشيخ عن الاسباب المعينه على الصبر في التعلم. هذا السؤال الاول. والسؤال
الاسباب المعينه على ماذا؟
الاسباب المعينه على الصبر في التعلم.
نعم.
في طلب العلم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني قالت لي معلمتي ان لا يجوز ان الانسان يقرا من اول البقره حتى الناس وهو لا يصح هذه القراءة أي حتى لا يقع في اللحن الجلي. وعلى الذي صححه يعني أنا صححت مع معلمتي 10 أجزاء فتقول اقرأيهم واجعليهم وردا لك ولا عليك أنك تقرأي من البقرة وتختمي كل شهر القرآن فتقرأي الذي صححته على معلمتك فقط لأن كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا
وإياكم. معنا اتصال اخر من الاخت ام يحيى من مصر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم.
حضرتك ذكرت ان هناك سهوله شديده في اقناع يعني سهوله في اقناع العاصي الذي يعرف انه يرتكب معصيه لكن نجد فعلا صعوبه شديده في اقناع المبتدع الذي يظن انه على حق ولذلك لتمكن الشيطان منه كما ذكرت فضيلتكم. فهل حضرتك تنصحنا بنقاط عمليه نتبعها لمحاوله مساعده هؤلاء الضالين واقناعهم بضلالتهم خاصه اذا كان هذا الضال يعني من الحافظين لكتاب الله والدارسين للعلم الشرعي؟
طيب واضح السؤال. هل لك اي سؤال اخر؟
جزاكم الله خيرا
واياكم. معنا اتصال اخر من الاخت ام عبد الرحمن من السعوديه. السلام
عليكم. عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت بكون اسال الشيخ.
تفضلي.
ورد يا شيخ في الحديث أن من يحفظ 10 آيات من أول الكهف فإنه يعفو من الدجال.
نعم.
وفي رواية أخرى من آخر الكهف.
نعم.
ما أدري يا شيخ ما هو القول الصحيح.
نعم.
هل هو من أول السورة أم من آخرها؟ جزاكم الله خيرا
وإياكم. فضيلة الشيخ الأخت أم عبد الرحمن من السعودية كانت تسأل عن الحديث الذي ورد في أن من يحفظ 10 آيات من سورة الكهف من أولها أو آخرها يعصب من فتنة الدجال فأيهما أصح الأول أم الآخر؟
الروايتان صحيحتان فإذا جاءت رواية بمن حفظ 10 آيات من أول كهف ورواية بمن جاء ما حفظ 10 آيات من آخر كهف يبقى يلزمنا أن نحفظ 10 و10 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 يبقى 20 يبقى بقي في الصورة 80 أو 90 آية فلنجتهد على حفظها وما أسهل حفظ صورة الكهف مع كثرة تلاوتنا وقراءتنا لها إن شاء الله تعالى.
الأخت أم إبراهيم من السعودية كانت تطلب منكم فضيلة الشيخ أن تفسح القول في تفسير قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إلى آخر الآية.
الكلام صفة من صفات الله عز وجل. الكلام صفة من صفات الله عز وجل. فلو أن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام وكتب هذا الكلام بأقلام من أشجار الأرض كلها ومداد من بحار الأرض كلها لنفدت الأقلام والبحار قبل أن ينفد كلام الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ الأخ ماهر من مصر كان له سؤال عن المؤمنين الذين يكونون مع عيسى عليه السلام في آخر الزمان هل هم أهل الشام والعراق فقط أم المؤمنين كافة وهل لهذا علاقة بتحرير بيت المقدس؟
عيسى عليه السلام سينزل في زمان محمد بن عبد الله المهدي رضي الله عنه ومحمد بن عبد الله المهدي رضي الله عنه سيجعل القدس عاصمة الخلافة الإسلامية في زمانه ومعلوم أن الناس تبع لخليفتهم وأميرهم وإن بعدت بينهم المسافات فينزل عيسى بن مريم في زمان المهدي بفلسطين فيكون عيسى في فلسطين ونحن نحبه ونتبعه وإن كنا بعيدين عنه بأجسامنا ومن أدرك ذلك الزمان واستطاع أن يهاجر إلى فلسطين ليقيم مع المهدي وعيسى بن مريم فهنيئا له.
الأخت أم حبيبة من مصر كان لها سؤالين. الأول ما هي الأسباب المعينة على الصبر على طلب العلم؟
كثرة القراءة فيما جاء في فضل العلم والاشتغال به
من القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا قراءة سير أعلام النبلاء من علماء الأمة الذين رفع الله تبارك وتعالى ذكرهم، قراءة سيرتهم والنظر في حياتهم وكيف كانوا يؤثرون طلب العلم على كل شيء، حتى أنه مما قرأناه أنه كان بعض الطلاب يجتمعون للمدارسة فيضعون الطعام بين أيديهم فتمضي الليلة وهم لا ينتبهون إلى الطعام من انشغالهم بالمدارسة والمذاكرة. فقراءة ما جاء في القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلم واشتغال به، وقراءة سير السلف الصالح من العلماء، كل ذلك إن شاء الله يقوي العزائم ويعين على الصبر والتضحية من أجل تحصيل العلم.
الأخت أم حبيبة كان سؤالها الثاني أن معلمتها قالت لها لا يجوز القراءة من سورة البقرة إلى سورة الناس حتى لا تقع في اللحن الجلي، ولا يجب عليها أن تختم القرآن بل تراجع ما حفظته، وقالت حددته بعشرة أجزاء.
هي حفظت عشرة أجزاء وصححتها، ما أظن أن من صحح عشرة أجزاء وعالم أحكام التجويد فيها ما أظنه يصعب عليه أن يصحح القراءة بدون معلمه في الأجزاء الباقية. فلذلك أنصح هذه السائلة بألا تحرم نفسها من قراءة القرآن ومن ختمه ولو مرة في الشهر، مع التركيز على المحفوظ من أجل مراجعته إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر التعتع.
فضلت الشيخ، الأخت أم يحيى من مصر كانت تسأل وتقول أننا نجد سهولة في إقناع العاصي بمعصيته ونجد صعوبة في إقناع المبتدع خاصة وإن كان ممن يحمل علما، فما هي نصيحتكم؟
النصيحة بأننا نتنزه عن الجدال، نتنزه عن الجدال. فإذا رأينا إنسانا على بدعة وذهبنا إليه لنذكره بدعته والإقلاع عنها، فرأينا منه سهولة ولينا وقبولا واستماعا، فهذا نستمر معه في النصيحة والتذكرة، ونأتيه بالكتب الصغيرة والكبيرة وأشرطة العلماء في التحذير من البدعة وأهلها حتى يأخذ الله تبارك وتعالى بيديه. أما إذا رأينا من المبتدع جدالا ومحاولة الرد علينا، فقد قيل للإمام مالك رضي الله عنه الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال لا، وإنما يطرحها فإن قبلت وإلا سكت. فهذا هو شأننا مع المبتدعة، إن وجدنا لينا وقبولا وحسن استماع وإنصات استمرنا في الدعوة والنصيحة، وإن وجدنا جدالا وإصرارا على البدعة تركناهم وشأنهم، والله هو الهادي إلى سواء السبيل.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخت هند حياء من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
قال الشيخ أن عيسى والمؤمنون سيكونون وراء الجبل احتماء من يأجوج ومأجوج، فأين سيكون الكافرين من أهل الأرض؟
الله تعالى أعلم.
الأخ أبو جهاد من سوريا يقول هل هناك حديث يخرج الأعور الدجال من خراسان ومعه سبعين ألف لواء يهودي؟
أي نعم، حديث صحيح.
الأخت هيفاء عبد العزيز من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
يا شيخ جزاك الله خيرا، عندما سئلت عن الزندقة في درس سابق أجبت أن الزنديق لفظ يراد به الإلحاد والكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وقلت نطلق لفظ زنديق على الملحد الكافر المشرك، ونحن علمنا في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة أن هناك قول للعلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، والزنادقة هم الذين يزعمون أنه يكفيهم حب الله عن عبادته ولا يقرنون المحبة بالخوف والرجاء بل يعبدون الله بالحب وحده، وقيل التزندق هو الاستهتار بالدين فلا ينتهي عما نهى الله عنه، فهل لك من تعليق يا شيخ على هذا؟
التعليق هو أنه ما ذكرته إنما هو أمثلة للكفر والشرك. الذي يستغني عن عبادة الله بادعاء حب الله، يقول أنا أحب الله ولا أعبده، يكفيني أنا أحبه، أليس هذا كفر؟ والذي يستهزئ بالآيات وأحكام الشريعة، أليس هذا كفر؟ فهي ما ذكرته إنما هي أمثلة، ونحن أجملنا قلنا أن زنديق لفظ يطلق على الملحد والمشرك والكافر، وما ذكرته هي إنما هي أمثلة لأنواع من الكفر.
سؤالها الثاني فضلت الشيخ تقول: من الراجح في أقوال العلماء أنه لا يقرأ القرآن سواء حفظا عن ظهر قلب أو مسا للمصحف، من لديه عذر شرعي إلا لضرورة، فهل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ضرورة؟ وهل يقرأها حفظا من لديه عذر شرعي؟ أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين يا رب العالمين. زادها الله حرصا: ولا أرى مانعا من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مع وجود العذر الشرعي عند المرأة.
الأخت نعيمة أم عبد الصمد من المغرب تقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله عنا خيرا. سؤالها الأول: لماذا لم يخبر الخضر موسى عليه السلام بتأويل كل حادثة عند حدوثها؟ ربما لو سمع موسى تأويل الحادثة الأولى لم يسأل بعدها وتعلم أكثر.
الله تعالى أعلم.
سؤالها الثاني: هل القوم الذين لم يجعل الله لهم من دونها سترا يعني أنهم كانوا أيضا عراه؟
ذكر ذلك بعض المفسرين ولكننا لا ندري مدى صحته.
سؤالها الثالث: القوم الذين لا يكادون يفقهون شيئا، كيف استطاع ذو القرنين أن يفهمهم؟
من تمكين الله له في الأرض.
الأخت أمة الله من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ حفظكم الله، رأيت في برنامج يحكي قصص شخصيات إسلامية أن أول مرة عندما بلغ المسلمون القطب الشمالي تعجب الخليفة في ذلك الزمان من خبر شروق الشمس طويلا لمدة 6 أشهر بدون غياب، فقال له علماء عصره أن الله تبارك وتعالى قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي أن ذو القرنين ذهب للقطب ووجد حين ذهابه الشمس في فترة شروقها 6 أشهر، لكني مع الأسف لم أتذكر عصر الخليفة ومن هو ومن أفتاه بهذا، فهل هذه القصة لها أصل؟
لا أعرفها.
وهل أنا آثمة برواية هذه القصة على ملأ من الأخوات وقد ظننت صحتها حتى بحثت في كتب التفسير لم أجد لها أثرا في أقوال السلف؟
ليست آثمة إن شاء الله، وزاد الله حرصا، والحرص على طلب العلم والبحث محمود وليس مذموما، فهي محمودة على حرصها وبحثها ومحاولتها الزيادة من العلم، وليست مذمومة فضلا عن تكون آثمة إن شاء الله.
تقول: وهل يجوز عامة أن يحمل تفسير آية من كتاب الله محملا لم يخبر به السلف الصالح في القرون المفضلة؟
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه.
فضيلة الشيخ، معنا اتصال من الأخ زياد من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضيلة الشيخ.
تفضل.
هل يصلح ما أمر الله سبحانه وتعالى به عيسى بن مريم أنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم دليلا على أنه إذا واجه المسلمون قوم لا طاقة لهم بمحاربتهم على المنع من مواجهتهم؟ وما توجيهكم إذا حدث هذا لفئة أو لشعب من شعوب المسلمين في مكان قد حصروا فيه، فالحال كما نراه أن الحدود التي تحد بلاد المسلمين قد حاصرتهم وقد يسعى عدوهم في استفزازهم وهم لا طاقة لهم بمحاربته ولا مكان لهم يتحرزون فيه من عدوهم، هل يصبرون على أذى عدوهم؟ وإن كان في اعتداء هذا العدو على الشعب المسلم قتل أنفس أو تدمير بيوت أو قطع طرق وتضييق في الرزق، أم يقوموا بجهاد عدوهم بما قد يشفي شيئا من غليلهم مع أنه لا يؤدي إلى توقف عدوهم عن الاعتداء بل قد يستفزهم إلى المزيد من القتل والتدمير والتضييق؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم يا أخي. تفضل فضيلة الشيخ.
فرج الله الكرب وعجل بالنصر، الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، فاصبروا واحتسبوا عسى أن يكون الفرج قريبا إن شاء الله.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت أم البراء من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
يا شيخ، أنا قرأت في ابن كثير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد التسعين أخرجه البخاري ومسلم من حديث وعيد. طيب فما مدى صح يعني موافقة ذلك؟ هل الكبيرهم قال إن شاء الله في ذلك الوقت؟
نعم نعم واضح السؤال. طيب واضح السؤال جزاكم الله خير.
الله يجزاك خير
وإياكم. تفضل يا شيخ.
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى النساء ذات ليلة ويقول لا إله إلا الله وين للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها يعني السبابة، ومثل هذه الحلقة حين تفتح من السد لا تسمح بخروج جزء من رجل فضلا عن رجل أو رجال. فهذا لا ينفي ما ذكرناه من أنهم يفتح ينقبون كل يوم. فهذا حديث رواه ابن ماجة وصححه شيخنا الألباني رحمه الله أنهم ينقبون كل يوم حتى إذا كادت الشمس أن تغرب قال كبيرهم رجعوا فتفتحون غدا، وهكذا كل يوم إلى أن يأذن الله بخروجهم فيقول فتفتحونه غدا إن شاء الله، فيأتون فيجدونه على الهيئة التي تركوا عليه فيتم النقب والعمل ثم يخرجون. فهذا حديث أيضا وليس مجرد كلام. والجمع بين الحديثين أن ما فتح هكذا لا يمكن إنسان أن يخرج يده فضلا عن يخرج هو، فضلا عن يخرج هؤلاء الجمع الغفير الكثير من يأجوج ومأجوج.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت أم محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالنا يا شيخ، هل نحن على إثم في الاستماع على استماعنا وتطبيقنا قدر ما سمعنا لكل الأمور والنواهي وعدم الازدياد في البحث عن تلك والفهم عن تلك الأوامر والنواهي؟
مرة تانية ممكن السؤال مرة أخرى؟
هذا واكتفاءنا بهذا البحث.
أخت محمد
أيوة
ممكن السؤال مرة أخرى؟
هل نحن على إثم في الاستماع أي هل استماعنا وتطبيقنا لهذه الأوامر والنواهي ولتلك الأوامر والنواهي هل نحن على إثم في ذلك أم لا؟ لأن الشيخ قال لنا إما أن يكون حجة أو إن هذا الاستماع قد يكون للانتفاع. هل هذا نحن على إثم في ذلك؟
طيب واضح السؤال جزاكم الله خير. تفضل هذا الشيخ.
يعني كأنها تريد أننا نقولنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، كأنها تريد أن تقول متى يكون القرآن حجة علينا ومتى يكون حجة لنا. والجواب أننا بفضل الله عز وجل نتعلم ونستعين بالله تبارك وتعالى على العمل، نستعين بالله تبارك وتعالى على العمل. فإذا رزقنا العلم والعمل معا فذلك فضل الله تبارك وتعالى. وإن قصرنا أحيانا فتركنا بعض ما تعلمناه من الواجبات أو ارتكبنا بعض ما تعلمناه من المحرمات فإننا نستغفر الله تبارك وتعالى ونتوب إليه، وحينئذ إن شاء الله يكون القرآن وكل ما نتعلمه من شرعية حجة لنا بإذن الله. أما الذي هو حجة عليه هو الذي يتعلم ولا يعمل أبدا والعياذ بالله، يتعلم ولا يعمل أبدا، ويكون عالما بأنه غير عامل ويصر على عدم العمل، فذلك هو الذي يكون علمه حجة عليه. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت أم حسن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم حسن يبدو أن الاتصال قد انقطع. طيب هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ عبد الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
كثير من الناس يفهمون حديث إنما الأعمال بالنيات أن المهم هو النية السليمة بغض النظر عن صلاح العمل، وهذا يظهر كثيرا في إنكار المنكر، فماذا نستطيع أن نقول لهم؟
كثير من الناس يرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى قلوبكم إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وينتهون عند هذا اللفظ. فنقول لهم هذا الحديث فيه نقص، فيه زيادة غير موجودة لم تبلغوها، وأنتم بهذا كالقارئ يقرأ فيقول فويل للمصلين ويسكت. إذا قرأت فويل المصلين فلا بد أن تقول الذين هم عن صلاتهم سهون. وكذلك قالوا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فربنا رب قلوب، والمهم إن النية تكون سليمة، والمهم إن النية تكون سليمة. كمثلا إنسان يصافح امرأة، فإذا قلت له المصافحة حرام يقول لك ربنا رب قلوب، والله أنا نيتي سليمة. النية هنا لا تسمن ولا تغني من جوع. الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا بد من العمل مع النية. اللهم إلا أن تنوي خيرا ثم تعجز عنه، ثم تعجز عنه، فإنك مأجور بنيتك. ومن هنا قيل نية المرء خير من عمله. متى؟ إذا عزمت على فعل الخير ثم عجزت عنه فأنت مأجور بالنية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى الرجل إلى فراش وهو ينوي أن يقوم من الليل يصلي فغلبته عينه كتب له أجره وكان نومه صدقة من الله عليه. يعني أنت كمسلم حين تنام بالليل تقول أنا إن شاء الله أقوم قبل الفجر بساعة أصلي قيام الليل، وتعزم على ذلك وتأتي بالمنبه فتضبط الوقت على الفجر قبل الفجر بساعة وتنام عازم على أن تقوم قبل الفجر بساعة تصلي، فإذا بك لا تستيقظ إلا مع طلوع الفجر وربما أحيانا بعد طلوع الفجر. أنت نمت عازما على أن تقوم من الليل تصلي، فيكتب الله لك أجرك ويكون نومك صدقة من الله عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمة فهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت به أو فيه بعمل فلان فهما في الأجر سواء. أدي معنى نية المرء خير من عمله، مش على الإطلاق قول أنا نيتي سليمة ثم لا تعمل الخير أبدا أو تفعل الشر المحرم الذي حرم الله عليك وتقول نيتي سليمة، هذا كلام خطأ يجب أن يصحح للعامة بالحكمة والموعظة الحسنة.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الله المرابط من المغرب يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وأثابكم.
آمين وإياكم.
المفسرين المعاصرين يقولون في قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، كلمة فتحت لا تحتمل لغة أن يكون ما سيفتح هو السد. جاء في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ من نومه فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج إلى آخر الحديث. وهذا يشير إلى تزامن بدايات انهيار السد مع بداية مرحلة العالمية واختلاط الأمم والتي جاء الإسلام ليحققها. ولا شك أن كلمة يختلط لا تفي هنا بالغرض بل يموج، لأن الاختلاط لا يدل على الكثرة الهائلة، وكل ذلك بعض إيحاءات كلمة يموج. أما كلمة تركنا في قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فتوحي بالمنع السابق، تستمر مرحلة موج الأمم في بعضها إلى يوم القيامة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ولكن هذا الموج لا يذهب بخصوصيات الأمم وتميزها، بدليل أن يأجوج ومأجوج الذين أفسدوا في مرحلة تبلور شخصيات وخصوصيات الأمم سيعودون الكرة، فيكون الوقت الذي تقترب فيه وظيفة الدين الدنيوية من نهايتها تقترب نهاية وظيفة العرب أيضا. فما نصيحتكم لنا لمثل هذه التفسيرات؟
احذروا مثل هذه التفسيرات، فهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، كما حرفوا الدجال وكما حرفوا بعض أمارات الساعة الثابتة في القرآن والسنة، فهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، فيجب على المسلم أن يكون حذرا من مثل هذه التفسيرات. النصوص باقية على ظواهرها ولا يجوز تأويلها بغير تأويل السلف لها، فالسلف كانوا أعلم وعلمهم كان أحكم.
الأخ بدر من السعودية يقول فضيلة الشيخ القوم الذين لا يفقهون قولا طلبوا من ذي القرنين أن يبني لهم سدا، لكن ذي القرنين قال سأبني لكم ردما، فهل هناك فرق بين السد والرد والردم أم المعنى واحد؟
لما بنى السد ردم ما بين الجبلين ردم الفتحة فأغلقها فكان سدا، فالسد والردم معنى واحد.
الأخ سعود عبيد خلف الأسلمي من السعودية يقول: كيف يا شيخنا الغالي، الوقت قصير بعد خروج يأجوج ومأجوج، وعيسى عليه السلام يقعد سنين كما قلت بالناس حتى يموت يأجوج ومأجوج.
لو تصورت مثلا أن بعد عيسى بن مريم يعيش الناس 100 سنة، ما قيمة 100 سنة بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا وانسلخ؟ لا شيء. فكون عيسى يعيش في الأرض بعد قتل بعد خروج يأجوج ومأجوج سنين 40 أو أكثر أو أقل، هذا ليس معناه أنه اقترب الوعد الحق كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: منذ أن أنزل القرآن قبل 14 قرنا اقتربت الساعة. فهذا قرب له معناه، واقترب الوعد الحق بعد خروج يأجوج ومأجوج له قرب له معناه.
الأخت منى الفوال من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم وجميع من سمعكم. سؤالي هو: هل يجب لطالب العلم أن يبدأ بحفظ أجزاء القرآن الكريم قبل دراسة مواد الأكاديمية من فقه وعقيدة وحديث إلى آخر العلوم؟ برجاء النصيحة جزاكم الله عنا خيرا.
كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا جاءهم الطالب يطلب العلم سألوه: هل حفظت القرآن؟ فإن قال لا ردوه، وإن قال نعم امتحنوه. فحفظ القرآن الكريم أولا. لكن الآن نحن تأخرنا في طلب العلم، طلبنا العلم ونحن كبار، فهناك الآن عندنا من فروض العين من العلم الكثير والكثير. العقيدة فرض عين، الفقه في العبادات العينية فرض عين، وهكذا. فلا نقول اتركوا طلب العلم حتى تحفظوا القرآن الكريم، ولكن نقول ابدأوا بحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الذي فرضه الله عليكم معا، اطلبوه معا، وأعطوا القرآن أولوية حتى تنتهوا من حفظه إن شاء الله تعالى.
الأخ جهاد أحمد من البحرين يقول: أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل، وإني والله أحبك في الله.
حبك الله ونعتني فيه.
يا شيخ، ما نصيحتكم للروافض الذين فسروا الآيات التي نزلت في الكفار وهم جعلوها في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وهذه الآية التي ذكرتها قول الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا إلى آخر الآية، يقولون نزلت في أبي بكر وعمر، وما حكم من يسب ويلعن الصحابة الكرام، وما ردكم؟
نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وهدى الله من سبهم ولعنهم. لا شك أن لعن الصحابة كبيرة من أكبر الكبائر. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
اللهم آمين. الأخت ندى أم يوسف من السعودية تقول: السلام عليكم وأحسن الله إليكم.
السلام عليكم.
ما هي المحبطات للأعمال غير الكفر، وهل عقوق الوالدين محبط للعمل؟
نسأل الله السلامة والعافية. نعم، عقوق الوالدين من محبطات الأعمال. فقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت 5 وصمت رمضان وأعطيت زكاة مالي وحججت البيت أأدخل الجنة؟ قال: نعم، إلا أن تعق والديك، إلا أن تعق والديك. فعقوق الوالدين من محبطات الأعمال، فعلى المبتلى بالعقوق أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الوالدان ما زال على قيد الحياة فليبدل عقوقه برا وإحسانا لهما حتى يرضي عنه. وإن كان قد مات فعليه مع الاستغفار والتوبة أن يكثر من الدعاء والترحم عليهما، عسى الله أن يتوب عليه وعلى أبويه.
الأخت ابتسام السيد من مصر تقول: هل يوم الجمعة لازم أن يكون، هل يوم القيامة لازم أن يكون يوم جمعة؟
أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء الوقت. أعزائي المشاهدين، هل يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار؟ الجواب: كلا، لا يستوون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي من كان عالما بربه، عالما بأحكام الشرع، عالما بجزاء الله عز وجل وعقابه؟ هل يستوي هذا ومن لا يعلم شيئا من ذلك؟ لا يستوون. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم الأربعاء المقبل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.